الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحوال الناس مع علم الحقائق، وكم حمل قوما جهلهم به على أن جهلوا أهله ورموهم بالعظائم في الدين، لأن معانيهم تضيق عنها العبارة وتوهم ببادئ الرأي أشياء فيها نكارة، كتوهم القول بالحلول والاتحاد أو بخروج عن دائرة الشريعة وسبيل الرشاد، وهم عن ذلك بريئون وحاشاهم منه، وهم الأئمة العارفون والعلماء المحققون والأولياء المتقون، ولكن كذبوا كما كذب الأولون وقالوا ساحر أو مجنون، فهؤلاء في غاية التفريط. وجاوز آخرون حد الصواب فوقعوا في الإفراط والتخليط، فاغتروا بهذا العلم الشريف ووقعوا في مباينة الشريعة وخلع ربقة التكليف، وسقطوا في نهاية الغلط والتغليط، فاعتقدوا الحلول والاتحاد ومالوا إلى الإباحة والإلحاد، وخرجوا عن دائرة أهل الرشاد. ورأى قوم من أهل العلم عدم جواز قراءته وبذله وتحريم المذاكرة به ولو مع أهله، خوفا من الفتنة به على أهل الدين من هذا الخبط والتخبيط. والحق الذي لا محيص عنه إن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمن يضره في دينه ويختل به
جزم
اعتقاده ويقينه فهو عليه ممنوع، ومن يعرفه من أهله ويذوق تحقيق تفصيله بوسطه فيلحق فرعه بأصله فهو من أفضل العلوم، ولا بدع في ذلك. فالشمس تنفع أكثر الناس وتغطش أعين كثير من الحيوانات، ولا بأس بمطالعة كتبه لمن هو سليم الاعتقاد في أهله، سالم من الانتقاد عليهم إن استفاد، وإلا سلم لهم في المراد. وعلى هذا التفصيل يحمل كلام السلف، فإن علوم الأسرار فوق طور العقول والأفكار، وكلما بسطت فيها العبارة زادها نكارة، فلا تدركها العقول الضعيفة ولا المتشبثة بالبدع ونحو الكبر، والمعتقد أنه لا علم إلا من طريق التعلم والتفكير. ومن هنا كان من يريد تفهيم هذا العلم لغير أهله لا يقدر على ذلك إلا بضرب من الإشارات والأمثلة والمخاطبات الشعرية إن كان في غيره من العلوم ذا حقيقة ومزية. ولم يزل العلماء والأئمة يسلمون للقوم ما لم يفهموه ولا ينكروه. وقد نقل أن الإمام أبا العباس ابن سريج حضر مجلس الجنيد فقيل له: هل فهمت ما يقول؟ فقال: لا أدري ما يقول، ولكني أجد لكلامه صولة في القلب ظاهرة تدل على عمل في الباطن وإخلاص.
الله لا إله إلا الله. لما حدثنا عن المراتب التي ينتهي إليها أولو الألباب من الخواص المؤمنين، وذلك أن عموم الإسلام والإيمان والعلم والبيان ثم الرقي إلى أوائل مراتب الإحسان شان موضوع لجميع الذين استجابوا لدعوة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعامتهم وأكثرهم في كل زمان يكونون ما بين هذه المراتب، والقليل منهم من يفضي إلى ما بعدها من المعرفة الخاصة ويرتقي مراقي بعد مراقي في تلكم المواهب القدوسية والمنن الرحمانية والفتوحات الإلهية والعلم اللدني. وهؤلاء فيما يقذف في قلوبهم من أنوار وفيما يدركونه من أسرار، وفيما يطلعون عليه من حقائق الحق جل جلاله في الأخبار مما يخص به الأخيار، يصعب عليهم التعبير عن تلكم المعاني في علوها وسموها ودقتها، فيحتاجون إلى ضرب من المثل وإلى إيراد كلمات ربما أوهمت عند من لم يعرفهم ويعرف قصدهم غير المراد مما قصدوه وغير المقصود مما أرادوه، مما ظاهره مخالفة للشرع أو وهم إيهام للحلول والاتحاد، والعياذ بالله تعالى، أي إيهام أن ذات الحق جل جلاله تحل في أحد أو في شيء أو يتحد معها شيء من الكائنات، تعالى الله عما يقول المفسدون والكافرون والمشركون علوا كبيرا. وأرباب الوصول إلى تلك المراتب أبعد الناس عن أن يتصوروا عن الحق ما لا يليق بقدسيته وجلالته وعظمته وكبريائه، وأبعد الناس عن أن يشبهوا الحق في صفة من صفاته أو في فعل من أفعاله بأحد من خلقه، فهم أهل التمكن في حقائق التوحيد. ولكن لدقة تلك العلوم يأتي التعبير عنها فتضيق العبارة، فيتوهم من يتوهم من عبارتهم شيئا من ذلك الباطل. إذا كان الأمر هكذا فالناس بعد ذلك ممن لم يبلغ هذه الرتب ولم يصل إلى هذا الأرب ولم يدرك تلك المنزلة الخاصة في القرب من الرب جل جلاله، ما بين من بالغ في الإفراط وبين من بالغ في التفريط. أبالغ قوم في التفريط فأنكروا هذا العلم من أصله، قالوا أيه أي شيء هم أيش هذا السفسطة والكلام غير معقول هذا، ولا له معنى ولا له أصول، لأنهم في مفهومهم أن غاية العلم ما أخذ بطريق التفكر والعقل والتلقي فيما وصلهم إليه، وليس في بالهم أن وراء هذا علم. وأخذوا ينكرون على أهل الحقائق ويحاولون رد كلامه، وأفرط آخرون في الجانب الثاني وقالوا هذا العلم هو الكل في الكل وهو الأصل، وما عند الناس من أهل العلم التفسير والحديث والفقه إلا قشور من القشور، فردوا الأصل والأساس ثم وقعوا في مصائب زندقة بالقول بسقوط التكاليف أو انتهاك الحرمات والعياذ بالله تبارك وتعالى، بوساوس ودسائس وتلبيسات عليهم، أو يعتقدون في ذات الحق جل جلاله أن يحل في أحد أو في شيء أو في مكان، ونعوذ بالله من غضب الله إلى غير ذلك من الزيغ والضلال والانحراف. ويدل على هذه الأشياء ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، كرب إلى الفسوق، لأنه لا يقيم الأمر على حسن العمل ومراقبة الله عز وجل. قال: ومن تصوف ولم يتفقه، لم يأخذ الأسس، فقد تزندق، صار زنديقا مارقا خارجا. ومن تفقه وتصوف فقد تحقق، وصل إلى الحقيقة وصار من خيار الخليقة. وكان من عادة السلف الصالح في القرون الأولى أن يقرنوا فقه الظاهر بفقه الباطن، فقه الأحكام بفقه الإحسان، المعرفة، فيجمع بين الأمور فتمشي سوية على استقامة وانتهاج واعتدال لا ميل فيه إلى إفراط ولا إلى تفريط. فصار الناس بعد ذلك ما بين المفرط والمفرط، والمفرط والمفرط على خطر وعلى بعد عن الله وعلى تعرض للعذاب. من لم يصل هذه الدرجات من عموم المؤمنين ولم يفرط ولم يفرط فهو أقرب إلى السلامة وأدرك للنجاة من النار ودخول الجنة. فإن اقترن بذلك تسليمه لأهله، تسليم هذا العلم لأهله وحسن اعتقادهم، فقد تهيأ لأن يرافقهم أو يدنو منهم بحكم المحبة والصدق، والمرء مع من أحب. أما ذلك المنتقد وذلك المتعالي المستبد فقد تعرضوا للانقطاع وبعدوا عن الاتباع واستحقوا وقد وقعوا في الضياع أنواعا من العذاب ولا يطاق ولا يقدر عليه إن لم يعفو الله تبارك وتعالى عنهم. يقول: كم حمل قوما جهلوهم على أن جهلوا أهل العلم وجهلوا أهل الحقيقة، بل كذبوا بما لم يحيط، بل رموهم بالعظائم وفي الدين لأن معانيهم تضيق عنها العبارة. ولذلك صار بعض المحققين يستدل بأن من لم يبتلى من عموم هؤلاء المفرطين بالرمي بالعظائم من الزندقة والزيغ والكفر فليس بشيء أو لم يصل إلى درجات العلا بعد، فإن من شأن الواصلين إلى تلك الدرجات أن ينبري لهم أرباب الحجاب والانقطاع ليجهلوهم وليبدعوهم وليضللوهم وليتكلموا عليه. ولذا قال الإمام الغزالي في معنى كلامي: أقلل بحال من لا يرمى بالعظائم والكفر. قال هذا إذا لم يصل المفرطون من العوام وسفهاء الأمة إلى الكلام عليه فليس بشيء، ولكن لو تحقق لابد أن يتكلم عليه. ولذا نجد أيضا أنه ما يبعث الله نبيا على ظهر الأرض إلا ويوجد من أهل التحكيم لمستواهم في العقل ولمن انتهوا إليه من رمي هؤلاء الأنبياء بالسحر والكذب والجنون أمثال هؤلاء، مع أنهم لا يجدون في أزمنتهم أعقل من هؤلاء ولا أعلم من هؤلاء ولا أتقى ولا أورع من هؤلاء، هم أورع الناس وأتقى الناس في زمانهم. ومع ذلك: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يقول سبحانه وتعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الأشياء التي قد قالوها للرسل ويقول له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. يقول لهم سبحانه وتعالى: ما هو بقول شاعر قليلا ما هو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين ولقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال: فلهذا الإيهام لضيق نطاق التعبير عن حقائق ذلك النور الكبير. فقال: حاشاهم من الحلول والاتحاد والخروج عن دائرة الشريعة والرشاد، ولكن كذبوا بما كذب الأولون وقالوا ساحر أو مجنون. هؤلاء المكذبون في غاية التفريط، وجاوز آخرون حد الصواب ووقعوا في غاية الإفراط. منهم وقعوا في مباينة الشريعة وخال ربقة التكليف ويدعون أنهم من أهل الحقيقة، يتركون واجبات أو يفعلون محرمات أو يعتقدون الحلول والاتحاد وما إلى ذلك. والحق الذي لا محيص عنه أن الخوض في هذا العلم يختلف باختلاف الناس، فمن كان لا تتسع له مداركه ومعارفه ويضره مع ذلك في اعتقاده وجزمه في الدين فحرام عليه. رحم الله أمرًا عرف قدر نفسه، انظر أنت فين ومشي في مكانك وفي ما أنت أهل له، ولا تتجاوز حدك. ومن عرفه من أهله وذاك وحصل له تفصيله بوصله وألحق فرعه بصله، هذا من أفضل العلوم وأجلها له. ومن هنا كان الجنيد بن محمد سيد طائفة في بغداد إذا أراد أن يتكلم مع خواص أصحابه ممن يدرك هذه المعاني والعلوم، يتأكد منهم، يقول أقفلوا الباب، هات المفتاح لهنا، يضع المفتاح تحت رجله ويتكلم معه، رحمة بعباد الله، خشيته أن يسمع الكلام من ليس من أهله، فإما أن يكذب بالحق الصريح الواضح، وإما أن يفهمه على غير وجهه فيعتقد الباطل، والعياذ بالله تعالى، فلذا لا يتكلم إلا مع أهله. ولذا نجد الإمام الغزالي لما ورد على موضع فيه دقيق من الفهم تضيق عنه العبارة قال: وهذا ليس من غرضنا، فلنرجع ولنمسك عنان الكلام. إذا يصل يقول وهذا من علم المكاشفة ليس من علم المعاملة، فلنرجع إلى ما نحن بصدده. وهكذا كان الإمام العداد يجيب على بعض السائلين بعض الأسئلة، ما يقول وعندي في هذا تأويل لا أسمح بذكره إلا مشافهة لأهله، ويقول في بعض المواطن وهنا معاني وأسرار لا تودع الكتب، لا يجوز إيداعها الكتب. فهم أعرف الناس بقدر ما عندهم ولا يضعونه إلا في موضعه ولأهله. وبعدهم بعد ذلك غلبات تريد عليهم تفقدهم الشعور بما حواليهم، والإنسان في مثل هذه الحالة معذور ساقط عنه التكليف، لأنه من دون اختيار منه يقول أو يفعل. فهكذا على قال ما ذكر من التفصيل يحمل قول السلف عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والإمام بن سريج حضر مجلس الجنيد بن محمد قال: فهمت من كلامه شيء؟ قال: لا أدري ما أقول، لكن يجد لكلام صولة في القلب ظاهرة تدل على عمل في الباطن وإخلاص. بل أهل الاتساع في علم الظاهر على قدر توفيق الله إياهم وتسليمهم للواصلين إلى تلك العلوم في الحقائق يكون فوائدهم ونفعهم للأمة وتوفر الخير لديهم، وعلى قدر ما يحكمون ما انتهوا إليه من العلم وينكرون ما وراءه تتضاءل فوائدهم وتأثيراتهم ونفعهم لعباد الله تبارك وتعالى. بل أكابرهم يجدون هذه العلوم واضحة بين عندهم ولا يخوضون فيها مع الناس، فإذا وجدوا أهلها كانوا من الأدب بمكان، كما علمنا عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، وعلمنا في سيرة الإمام الشافعي وقصده لمثل الإمام شيبان الراعي وغيره أنه يجلس بين يديه كما يجلس الصبي بين يدي المعلم في المكتب، وهو يدرك معنى ما ينطق به وما يتكلم به، ولكنه في محل الأمانة الكبرى في حمل ما حمل، فيحصر كلامه مع الناس في الأمر البين الواضح الذي يفهم من ظواهر النصوص، فخدم الشريعة هذه الخدمة مع حسن أدبه مع الحقيقة وأهلها، وعظم النفع به وبأمثاله هنا وهناك عليهم رضوان الله. ولهذا قال: لم يزل قدم الصالحين في الأمة ممن انتهى إلى مثل هذه العلوم أو لم ينتهي إليها لم يزل قدمهم التسليم لأهل هذا العلم ومعرفة قدرهم ومكانتهم ولم يزل العلماء والأئمة يسلمون القوم ما لم يفهموه ولا ينكرونه ويعلمون أن وراء علمهم علم ووراء ما وصلوا إليه غايات وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا
قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، أعني مجرى الطعام. وقال الغزالي في الإحياء هذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهلها، وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الاستتار. وهذا العلم الخفي، والذي أراد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله، فإذا نطقوا به لا يجهله إلا أهل الاغترار بالله عز وجل. فلا تحقروا عالما آتاه الله علما، فإن الله لم يحقره إذ آتاه. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أني ذكرت لكم ما أعلم من تفسير قوله تعالى يتنزل الأمر بينهن لرجمتموني ولقلتم إني كافر. ونقل الغزالي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما من شعره يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا.
إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا.
قال الغزالي أراد بهذا العلم الذي يستحلون به دمه علوم الأسرار والعلم اللدني، خلافا لمن زعم أنه معرفة من يولى من الخلفاء ومن يعزل، لأن ذلك لا يستحل علماء الشريعة به دمه ولا يقولون له أنت ممن يعبد الوثن. وقال سهل بن عبد الله بعد 300 لا يحل أن يتكلم بعلمنا هذا. وروي عن الشيخ أبي عبد الله القرشي أنه قال لي 40 سنة ما وجدت أحدا أتكلم معه بكلمة حقيقة، ولقد خفت أو خشيت دراسة هذا العلم علي، فكنت أستلقي وأتحدث به مع نفسي.
بعد
قال وقيل كان الحسن البصري والجنيد والشبلي وأمثالهم لا يقررون علوم التوحيد إلا في قعر بيوتهم ومفاتحها تحت أوراقهم، ويقول لمن يلومهم في ذلك أتحبون أن يكذب الله ورسوله ويرمى الصحابة والتابعون الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالكفر والزندقة ظلما وعدوانا. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلموا الناس على قدر عقولهم، وفي آخر حدثوا الناس بما يعلمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أحد يحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. وقال علي وأشار إلى صدره إنها هنا علوما جمة لو وجدت لها حملة. وقد صدق وقلوب العارفين قبور الأسرار. قال بعض العارفين من أذاع سرا لله في هذا الزمان فقد أضاع نفسه ودينه، وعدنا عقوبته الحرمان والافتتان. وكان بعض المحققين يقول يحرم النظر في كتبنا على من لم يكن من أهل طريقتنا، ولا يجوز لأحد أن ينقل كلامنا إلا لمن يؤمن به، وإلا دخل هو المنقول إليه جهنم الإنكار. وقال بعضهم من تعدى حدود القوم وباح بسر المكتوم استحق القتل واللوم، فمن نقل كلامهم إلى غير أهله فهو كمن نقل المصحف إلى عرض العدو الذي لا يؤمن به فاتخذوه هزوءا ولعبا وتعنتا وكفرا. وقال الشافعي شعرا: فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وأكثر ما يكون الشطح والميل في العبارة في علوم الحقائق، وأما الرقائق فهو أقرب إلى الفهم وأسهل من طريق التعلم، لكن قد ما علوم التوحيد وأقوال أهل الأحوال والمواجيد فتدق دقائقه عن التعبير ويعسر فهمه إلا على من هو به خبير، وقراءة كتبه وتدريسها المطلوب، ومطالعتها وتكرارها لكل محب للقوم نور لكل محب محبوب، ففيها تنوير للقلوب وتطهير للعيوب، وبذكرهم وأقوالهم تتنزل الرحمة وتتفتح أنوار الغيوب. قال بعض العارفين: ليس للقلوب أنفع من كلام القوم، فمن أدمن على مطالعة كتبهم والنظر في حكاياتهم ومذاكرة أحوالهم فتح الله عين قلبه وشرح معنى صدره. وقال بعضهم: إذا فاتك لقاء الأولياء والأكابر فإن كلامهم فيه صفاء سريرة ونور البصيرة. وقال آخر: كلمات المشايخ مفاتيح القلوب. وقال بعضهم: قد تخرج منهم الكلمة ليس لها قيمة إلى يوم القيامة. وقال الشيخ أحمد الرفاعي: تعلموا علوم الصوفية فإن جذبات الحق قلت في هذا الزمان انتهى. ومراده والله أعلم بقلة الجذبات قلة الاستعداد وتعرض لها، لا أنها قلت في نفس الأمر. وقال بعضهم: عليكم بكتب الصوفية فإن أسرارهم في كتبهم، فمن طالعها والتمس من أنوارها فكأنما جالسهم واقتبس من أنفاسهم. وقال أبو بديان: متى أراهم وأن لي برؤيتهم أو تسمع الأذن عن أحوالهم
خبرا
أو تسمع الأذن
عن أحوالهم خبرا
عن أحوالهم خبرا. وقال بعض العارفين: من اشتغل بقراءة كتب القوم ومطالعتها غلب عليه الزهد والنية الصالحة والأفعال الجميلة، ويبعد عن حظوظه النفسية ويحبهم ويلحق بهم ويتخلق بأخلاقهم ويذوق من أذواقهم انتهى. وقال بعضهم: الصوفية هم الطائفة العارفون بالله المشغولون به، فهم أتباع رسول الله وورثة علمه وحاله، فما أحسن التغلغل في علومهم، فقراءة علومهم ومطالعتها ومدارسة كتبهم والمذاكرة بها من أجل أبواب الدين وأعظم أسباب اليقين، بل التصديق بعلمهم ولاية كما قال الجنيد: فمن أعرض عن علومهم ونأى عن طريقهم يخشى عليه أن يموت مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. ولقد كان الفقه والعلم في العصر الأول لا يطلق إلا على هذا العلم، أعني طريق الآخرة. وقال الشيخ جلال الدين السيوطي: اعلم أن دقائق علم التصوف لو عرضت معانيه عن الفقهاء بالعبارة التي ألفوها في علومهم لاستحسنوها غاية الإحسان وكانوا أول قائل بها، وإنما ينفرون منها كثيرا لإيرادها بعبارة هائلة مستغربة لم يألفوها. ولذا قال بعضهم: الحقيقة أحسن ما يعلم وأقبح ما تنال
وأقبح ما تقال.
وأنا أريد لذلك مثالا لا تعرف به صحة ذلك. قال: في منازل
السائلين مثالا تعرف به صحة ذلك.
قال: في منازل السائرين حقيقة التوبة التوبة من التوبة أبدا، فإذا سمع الفقيه هذا اللفظ وهو التوبة من التوبة استغربه جدا، فقال: كيف يتاب من التوبة وهي عمل صالح؟ وإنما يتاب من المعاصي. والمراد أن العبد إذا كمل في رجوعه إلى الله لم يلتفت إلى أعماله ولم يسكن إليها قلبه قربة كانت أو غير قربة، فيتوب من سكونه إلى توبته. ونزيده إيضاحا أن التوبة وإن كانت من كسب العبد فهو من خلق الله وتوفيقه، فهو التائب عليه ولم يتوب عليه لما تاب. قال الله:
ولو لم يتوب عليه
ولو لم يتوب عليه لما تاب. قال الله تعالى ثم تاب عليهم فأي صنع للعبد في التوبة أو غيرها إلا بخلق الله وتوفيقه لها. فرؤية العبد التوبة والتفاته إليها لكونه من فعله ذنب يستغفر منه، بل عليه أن يشهد محض منة الله عليه بها وتوفيقه له، ويلقي نفسه أصلا عن درجة الاعتبار، وهذا مقام الفناء في التوبة وهو أول منازل السائرين، ويغاص به مقام الفناء في كل منزل. وهذا المعنى إذا عرض على الفقيه بهذه العبارة التي ألفها كان أول قائل به وناصر له، لأن الفقيه على أن الأفعال بخلق الله وتوفيقه لا بخلق العبد انتهى.
يقول جاءنا في أحاديث صلى الله عليه وسلم ثم في مسلك القرن الأول والثاني أصل هذا المسلك، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر عقولهم. وفي الحديث أيضا: كلموا الناس على قدر عقولهم، أو حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود يقول: ما حدث أحد قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. وبهذا وجدنا سيدنا علي يشير إلى صدره يقول: إنها هنا لعلوما جما لو وجدت لها حملة، لو وجدت من يعيها ويأخذها بحقها لتكلمت معهم بها. ولذا كان يقول الإمام عبد العزيز الدباغ إنه كان يرقب كبر الحسن والحسين ليلقي إليهم من تلك المعارف، وكان يحذر أن يفاجأه الموت قبل أن يكبروا ويتأهلوا للأخذ عنه فيما أخذه من جدهم صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني. وهكذا نادى مرة: أين من يحمل العلم؟ وجاء إلى بئر فتنفس فيها ففاض ماؤها حتى صار يسير على الأرض. وهكذا قال الإمام ابن عبد العزيز الدباغ: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق على أبي بكر الصديق آخر عمره فسكت معه عن الخوض في بعض هذه العلوم والأسرار آخر إبقاء عليه، فقد كاد أن تضمحل قواه وأن يفنى ويموت، فرفق به صلى الله عليه وسلم، ثم عاش بعده 2 و6 أشهر فلحق به عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يقول: حفظت من رسول الله وعائن، أما أحدهما فبثثت فيكم، أما الآخر لو بثثت لقطع مني هذا البلعوم مجرى الطعام. أذكر قول سيدنا علي زين العابدين: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يتونه حسنا. إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن للحسين ووصى قبله الحسن، فدرجوا على كتم الأسرار ومخاطبة الناس بما تبلغه عقولهم. وهكذا يقول سيدنا الغزالي: هذه العلوم لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه، لا يتحدث بشيء منها إلا مع أهلها. وبذلك يقول أبو عبد الله القرشي: لي 40 سنة ما وجدت أحدا أتكلم معه بكلمة حقيقة، ولو قد خفت أو خشيت دراسة هذا العلم علي فكنت أستلقي وتذاكر به مع نفسي، تحدث به مع نفسي، ما وجد من يحمله عنه ويؤمن عليه. وأشار سيدنا علي وكلامه فيما روى الدارمي وغيره أنه يؤدي هذا العلم أهله إلى أضرابهم ونبرائهم ممن يأتي بعدهم ولا يزالون ينتقلون به، وهو ما أشار إليه الحديث في قولي: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهكذا بعد ذلك فإن كلامهم في علم المعاملة وفي شؤون الرقائب مفيد ونافع ويجمع القلب على الله تبارك وتعالى. فلذا كان إذا فات لقاؤهم ففي كتبهم خير كثير. ولذا يقول ليس للقلوب اليوم أنفع من كلام القو. من أدمن على مطالعة كتبهم النظر في حكاياتهم ومذاكرة أحوالهم فتح الله عين قلبه وشرح معنى صدره. إذا فاتك لقاء الأولياء والأكابر فإن كلامهم فيه صفاء السريرة ونور البصيرة. كلمات المشايخ مفاتيح القلوب، قد تخرج منهم الكلمة ليس لها قيمة إلى يوم القيامة. يقول سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي: تعلموا علوم صوفية فإن جذبات الحق قلت في الزمان، يعني الاستعداد والتهيؤ قل، فتعرضوا لهذه النفحات بقراءة كتب أهل حضرة الله تعالى وكلامهم. فإن أسرارهم في كتبهم من طالعها والتمس أنوارها كأنما جالسهم واقتبسها من أنفاسهم. من لي وأنا لمثلي أن يزاحمهم على موارد لم ألفي بها كدرا، متى أراهم وأن لي برؤيتهم وتسمع الأذن مني عنهم خبرا، في لفظ عن أحوالهم خبرا. ويقول بعض الأفئمة: من اشتغل بقراءة كتب القوم ومطالعتها غلب عليه الزهد والنية الصالحة والأفعال الجميلة ويبعد عن حظوظه النفسية، فيحبهم ويلحق بهم ويتخلق بأخلاقهم ويذوق من أذواقهم. ولذا حثوا على مطالعة كتب الإمام الغزالي عليه رحمة الله، وأن رأوا أن الذي يطالع في مثلها ينقدح في قلبه نور تقوى وإنابة إلى الله تعالى يكتسبه من قراءة هذا العلم، علم الرقائق. والإمام السيوطي قال إن عبائرهم تجي فيستغرب بعض حملة العلم الظاهر ولو صيغت لهم بما يتناسب مع فهمهم لكانوا أول من يقبلها. قالوا على سبيل المثال يجي واحد من أهل العلم الظاهر وبقى يسمع كلام بعض أهل الحقائق يقول إن التوبة وحقيقة التوبة التوبة من التوبة، فده يجي يقول إيش هو توبة من التوبة؟ توبة هو يتاب منها، يتاب من المعاصي الذنوب. قال فلو صيغت له العبارة وقيل إن الذي يشهد لنفسه الفعل مع الله تعالى فيرى نفسه عند توبته أنه مستقل وتائب يقع في خطأ كبير فيحتاج إلى أن يتوب من يشهد أنه تائب ليدرك فضل الله عليه وأنه هو الذي تاب عليه. له كلام صحيح، هذا هو نفس الكلام حق الأول، بس العبارة مع الأول صاغها بصياغة نفرت نفسك منها، والكلام هو نفسه وغير ذلك من المسائل. فلهذا يحتاج إلى شيء من تيسير العبارة لهم. فيقول إن الفقهاء هم أيضا يقولون إن الله هو الذي خالق الأفعال خالق فعل العبد، حتى ألف الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه جزءا خلق أفعال العباد، لأن أفعال العباد مخلوقة لله ما هي مخلوقة لهم هم يكتسبون فقط. قال تعالى لها ما كسبت عليها ما كسبت. وقال سيدنا الخليل إبراهيم لقومه: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق عملكم أيضا. قال فالفقهاء هم يقررون خلق أفعال العباد، لكن يسمع هذه الكلمة من المعرفة يقول إيش هذا معنى هذا الكلام، فإذا شرحت له يقول صحيح صحيح، ما للعباد فعل مع الله، الخلق لله وحده جل جلاله وتعالى. ولذا قال ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلو لم يتوب عليهم ما تابوا، فالفعل له والأمر له سبحانه وتعالى. رزقنا الله كمال الإيمان كمال اليقين كمال التوفيق كمال الاستقامة، دفعنا كل سوء حاط بعلمه بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. مع أن الأئمة الأربعة من أوفر حظ الله نصيبا من علوم الظاهر والباطن وعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة، وهم من أمكن الناس فيها وأعظمهم اتصالا بمعانيها وحقائقها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبذلك جاء قول الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، كل منهما قال إن لم يكن الفقهاء العاملون، فقهاء العامل أولياء الله فليس لله ولي. الفقهاء وقد عرفوا معنى الفقه ومعنى العمل عليهم رضوان الله، فهم هم هؤلاء. يعني إنما وصل الأولياء إلى ولايتهم بواسطة التقوى، الإيمان والتقوى، ولا يقوم الإيمان والتقوى إلا على هذا الفقه وعلى هذا العلم. فإذا قام بحقه من قام فهو من أولياء الله تعالى. وإن لم يكن الفقهاء العاملون، مش الفقهاء المتقولون، الفقهاء المدعون، إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس إلا ولي إذن. فهذا هو مفتاح الولاية وأصلها. قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هم أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رزقنا الله كمال التوفيق إنه أكرم الأكرمين، الحمد لله رب العالمين.